Ida Ads. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين إلى حلقة جديدة نحكي فيها عن ظاهرة الموت في الشعر العربي الحديث. دعونا بداية نستمع إلى التقرير التالي.
لطالما اعتبر الشاعر الكلمة سلاحاً حارب بها وتجاوز من خلالها العقبات، غير أن تجربة الحياة والموت أرقت شعراءنا منذ القدم. حاول الشعراء تجاوز اليأس والغربة والموت إلى الحياة من خلال إيمان كثير منهم بضرورة الولادة والتجدد والبعث، ومن خلال هذا المعنى نجد مهمة الشاعر ورسالته أشبه بمهمة البطل المطالب بتحويل إحساس القارئ بالموت إلى إحساس بالحياة، فالتجأ إلى توظيف الأساطير ذات العلاقة بالبعث، وكانت أسطورة تموز الذي اعتاد النزول كل شتاء إلى العالم السفلي أي عالم الموت فتلحق به عشتار على أن يكون بعثهما قبيل الربيع، وطائر الفينيق الذي يتجدد من رماده وغيرهم. وباستخدام هذه الأساطير تمكن الشاعر من أن يحدث الناس عن إمكانية التجدد والولادة بعد الموت، ومن هنا كان لابد من تطور الشكل التعبيري، فاللغة صار لها مدلولات مختلفة تفاجئ القارئ أحياناً بإقامة ارتباط غير متوقع بين الكلمات باستعمال النفس الدرامي، والصورة البيانية ابتعدت أيضاً عن البلاغة القديمة وتوسعت احتمالاتها، وكل ذلك ليس إلا شكلاً جديداً من أشكال التمرد على الطبيعة ومقاومة الموت.
ظاهرة الموت التي لا تزال تشغل بال كل إنسان، هذا اللغز الذي حير العلماء والفلاسفة كما حير الأدباء والشعراء، وألفت حوله الأساطير ونسجت عنه الحكايات والخرافات، وكثر هم الشعراء الذين عايشوا تلك الظاهرة وإن تعددت الأسباب. ورغم تعدد التيارات واختلاف المذاهب، بقي الموت رابطاً لغوياً وفكرياً بين الشعراء، ومنهم ثلاثة شعراء معاصرين يرد الموت في شعرهم بكثرة وكانت لهم علاقة خاصة معه، هم أمل دنقل وبدر شاكر السياب ومحمود درويش. فأمل دنقل اختار الأشياء البسيطة حوله في قمة مصارعته المرض، ومن خلال المفارقات التي استخدمها ليسخر من الموت الحاضر والفاعل في تجربته الشعرية، غير أنه ظل حضوراً اجتماعياً ولم يخرج إلى الميتافيزيقيا. ومن خلال عناوين قصائده نلمح حصار الموت الذي ملأ الأمكنة حوله، الموت في لوحات وفقرات من كتاب الموتى وأسماء كثيرة ضجت بها دواوينه. انطلق أمل دنقل بإحساس شعري على إيقاع الموت الذي يزحف داخل جسد يستعد للرحيل، ويطغى على القصائد إحساس بقيمة الحياة في ضوء الموت، حياته هو في مقابل حياة أشياء من حوله تبدو بسيطة بالنسبة إلينا.
المجد للشيطان معبود الرياح، من قال لا في وجهي من قالوا نعم، من علم الإنسان تمزيق العدم، من قال لا فلم يمت وظل روحا أبدية الألم.
وبدر شاكر السياب كذلك تناول في العديد من قصائده فكرة الموت والسبب صدمة الموت الأول الذي رافقه منذ طفولته مع غياب أمه، إضافة إلى رحلة المرض المضنية التي رافقته في مراحل حياته الأخيرة والتي أثرت على رؤيته الشعرية وجعلتها مليئة بالقلق والتشاؤم. فالموت في نظره قدر لا مفر منه، ومن هنا فإن تقديمه الشعري له كان بأسلوب بسيط، الهدف من ورائه إبراز شعرية الموت بتفاصيله الصغيرة.
ما يأتي مع الليل سوى الموت، فمن ذا يرجع الغائب للأهل إذا ما سدت الظلماء دروبا أثمرت بالبيت بعد تطاول المحي. وإن الليل ترجف أكبد الأطفال من أشباحه السوداء من الشهب اللوامح فيه مما لاذ بالظل من الهمسات والأصداء. شعاعك مثل خيط اللابرنس يشده الحب إلى قلب ابنتي من باب داري من جراحاتي وآهاتي.
أما محمود درويش فالموت في شعره له مراحل بدأها بمديح الموت الجماعي وما فيه من انتصار للحياة من خلال الشهادة، ليصل إلى تجربة الموت الفردية التي عاش تفاصيلها فترة مرضه، فجاءت الجدارية لتعبر عن تلك المرحلة. فدرويش يختار مراسيم جنازته ويثير أسئلة مصيرية، وبملحمة غنائية اختار كلماتها بعناية، يخبرنا أن الأرواح لا تموت، وبتأبينه لنفسه لم يترك لأحد فرصة التدخل في طقوسه المقدسة.
هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف وما عليه من خطاي والسائل المنوي لي، ومحطة الباص القديمة لي، وريش شبحي وصاحبه، وآنية النحاس، وآية الكرسي والمفتاح، والباب والحراس والأجراس لي، لي حذوة الفرس التي طارت عن الأسوار لي ما كان لي، وقصصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي.
رواية الخيمياء للكاتب باولو كويلو موضوع فقرتنا التالية. دعونا نستمع معا إلى التقرير التالي.
باولو كويلو روائي وقاص برازيلي، كان يعمل في الإخراج المسرحي والتمثيل، كما عمل كمؤلف غنائي وصحفي. ولعه بالعوالم الروحانية بدأ منذ شبابه كهيبي، فتميزت رواياته بمعان روحية، واعتمد على أحداث تاريخية واقعية لتمثيل أحداث قصصه. عين سنة 2007 رسول السلام التابع للأمم المتحدة. له عدة روايات منها بريدا، أوراق محارب الضوء، كالنهر الجاري، والخيميائي، التي نشرت أول مرة عام 1988 وترجمت إلى 67 لغة. ترجمها للعربية جواد صيداوي، وبيع منها 65 مليون نسخة، فكانت من أكثر الكتب مبيعاً. وتحكي بصفحاتها 190 تقريباً قصة راع إسباني شاب ورحلته لتحقيق حلمه الذي راوده أكثر من مرة حول كنز مدفون في الأهرامات بمصر، وما تعرض له من مغامرات ضمت الفرص والذل والحظ والحب.
الخيميائي بنسختها العربية قدم لها الكاتب كويلو تقديمة سخية، وهو أمر ليس بغريب، خاصة وأن علاقة قوية تربط الكاتب بالميثولوجيا العربية. تقوم رواية الخيميائي على سرد قصة الشاب سانتياغو الإسباني الذي كان يعمل راعياً ويقرأ كثيراً، وقراره باتباع حلمه ثم سفره من إسبانيا إلى مصر، حيث يوجد كنزه المدفون في الأهرامات، وما يقابله من شخصيات فريدة ومتنوعة، منها محبوبته التي التقاها في الصحراء، والعقبات الكثيرة التي تعترض طريقه وتساهم في بلورة شخصيته، إلى أن يصل إلى كنزه أخيراً. تدور أحداث الخيميائي حول الشخصية الرئيسية سانتياغو، إلا أنها لا تغفل الشخصيات الفرعية التي ظهرت بشكل متعاقب ولا تقل أهمية عن الشخصية الرئيسية، فكل هؤلاء يكملون المشهد ويخدمون الفكرة التي يسعى الكاتب لإيصالها. فكرة الرواية ترتبط بالفلسفة الوجودية وتمتاز بكثرة الحكم التي ترد على ألسنة أبطالها، وهذا ما يميزها، إضافة إلى تنوع الأسلوب المستخدم. فكويلو لا يلجأ إلى الحوارات الطويلة ويستخدم لغة تصويرية مختصرة ومفيدة، فلا يرهق القارئ بالتفاصيل المملة، فينتقل الحديث على لسان الشخصيات، فيمنح الرواية هذا التنوع والجمال، كما ترتبط بتقديم صور مشرقة للدين الإسلامي. ففي الوقت الذي انطلقت كثير من الروايات من فكرة تشويه الدين، نرى كويلو في الخيمياء يسعى بدأب لتصوير الدين الإسلامي بشكل رائع، ويزيد عليه استخدامه للآيات القرآنية وتصويره لتعامل المسلمين. ورغم بعض الانتقادات التي وجهت للترجمة العربية لخلوها من الروح الأدبية، إلا أنها تعتبر ناجحة على مستوى الجملة، وما تسخر به من دلالات تاريخية ودينية واجتماعية تدل على سعة اطلاع الكاتب وما يحمله من نزعة إنسانية تشجع على السعي وراء الحلم الذي سيتحقق أمام إرادة الإنسان. الخيميائي كرواية تحمل بعداً فلسفياً وثقافياً، تطرح الكثير من التساؤلات وتضعنا أمام حقائق تساهم في تغييرنا. إضاءات